الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الأحد الخامس من رمضان عام 1400 نفتتح لقاءاتنا معكم كجاري العادة في كل شهر رمضان، وسيكون اللقاء في يومين من الأسبوع، يوم السبت ليلة الأحد، ويوم الثلاثاء ليلة الأربعاء بحول الله وقوته. هذا اللقاء ليس محاضرات تقال وتسكب فيها العبارات وتنمق فيها، ولكنه لقاء يتقدم الأسئلة فيه بحث يسير في فقه الصوم أو الصلاة أو الزكاة أو غيرها من شؤون المسلمين، ثم بعد ذلك يتلوها الأسئلة. فنقول في هذا اللقاء الأول إن أهم ما يختص به هذا الشهر الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام. والصيام حقيقة وروحا ومعنى هو إمساك الإنسان عن المحرمات التي حرمها الله عز وجل على الصائم بخصوصه، وهي مفسدات الصوم، أو على المسلم عموما وهي جميع المحرمات. فالصوم حقيقة وروحا ومعنى هو الإمساك عن المحرمات الخاصة بالصوم أو العامة. الخاصة بالصوم هي مفسدات الصوم مثل الأكل والشرب، والعامة هي التي تحرم في كل زمان مثل الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وكل قول منكر. ولكن الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح هو وسيلة للإمساك عن المحرمات العامة، لأن هذه المحرمات الخاصة بالصوم وهي مفسدات الصوم إنما حرمت على الإنسان من أجل أن تتربى نفسه على ترك المألوف اتباعا لرضا الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي في شأن الصوم أن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا ترك الإنسان هذه الأشياء المباحة لولا الصوم كان تركه للمحرم العام من باب أولى أن يلتزم به. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكمة في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الفائدة وهذه الحكمة تقوى الله عز وجل بالصيام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله سبحانه وبحمده ما فرض علينا الصوم ليضيق علينا بترك المألوف والمحبوب للنفس، من طعام وشراب ونكاح، ولكنه فرضه علينا من أجل أن نتجنب قول الزور والعمل به، أي بالزور والجهل. هذه الحكمة من الصوم الذي فرضه الله على عباده. ونحن نعلم أن الإنسان إذا ربى نفسه طيلة شهر رمضان على ترك المحرمات فسوف تتربى نفسه على ذلك في المستقبل، فهو مدرسة، مدرسة للنفس تتمرن فيه على ترك المحبوب لمحبة الله عز وجل، أي لأن الله يحب ذلك. فإذا مرن نفسه في هذا الشهر كاملا على ترك المألوف والمحبوب لنفسه تبعا لرضا الله عز وجل ومحبته، فإن النفس سوف تتربى وسوف تتغير، وسوف يكون رمضان بمنزلة النار لسهر الحديد والذهب والفضة حتى يطلع يخرج خالصا نقيا من الشوائب. فلننظر حال كثير من الناس اليوم، نجد كثيرا من الناس يجعل رمضان مرتعا للشهوات، ففي الليل يسرف في الأكل عند الإفطار عند العشاء عند السحور في جوف الليل، ليس له هم إلا أن ينظر ما تشتهيه نفسه من الأطعمة ويشتريه، وليته يشتري بقدر حاجته، بل يشتري كثيرا ويفسد بقيه وربما لا يجد من يأكله، فيقع في الإسراف البدني والإسراف المالي. أما الإسراف البدني فهو ملء البطن، وملء البطن قال فيه حكيم القلوب والأبدان محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ وعاء شرا من بطن، الوعاء الآمنة. فإن كان لا محالة يعني وأراد أن يملأ بطنه فثلث لشرابه، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن نجد كثيرا من الناس مع الأسف في ليالي رمضان يسرفون إسرافا عظيما. كذلك هذا إسراف في المال، لأن الإنسان ينفق مالا كثيرا في هذه الليالي، ينفقه في غير حاجة. ولو علم الإنسان قدر المال واهتمام الله عز وجل به ما أسرف في بذله. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال لا ينبغي أن يكون إلا بيد إنسان رشيد يعرف كيف يتصرف تملكا وتصرفا، أما السفيه فلا يعطى المال، السفيه هو الذي يبذله في غير فائدة، كما قال أهل العلم إن السفيه هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، وأنه يجب الحجر عليه ومنعه من التصرف. فالمال له شأن عظيم، ولهذا قال لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ومعنى قوله جعل الله لكم قياما أي صيرها قياما تقوم به مصالح دينكم ودنياكم. نجد أيضا بعض الناس يقتل نهار رمضان يقتله قتلا، لا يذبحه بسكين بل يقتله بحجر، يقتل هذا النهار الذي هو من أشرف أيام السنة بالنوم، فينام من حين أن يصلي الفجر إلى أن يؤذن الظهر، ومن حين أن يصلي الظهر إلى أن يؤذن العصر، ومن حين أن يصلي العصر إلى مغرب إلى غروب الشمس. هذا إذا كان حريصا على الصلاة، وإلا فسمعت أن بعض الناس ينام من حين أن يتسحر ولا يقوم إلا للعمل، عمل الوظيفة ولا يصلي الفجر لا مع جماعة ولا في وقتها. ومثل هذا لا تقبل صلاته. كل إنسان ينام عن صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات باختياره ولا يقوم، فإنه إذا صلاها بعد خروج وقتها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. ثم تجده إذا قام العمل ورجع من بعد صلاة الظهر وقد لا يصلي، نام إلى أن يقرب الغروب حتى يقوم ليأكل والعياذ بالله. هذا في الحقيقة لم يقطر هذا الشهر حق قدره، ولا عرف أن عمر الإنسان أنفاسه غالية أغلى ما يكون عند الإنسان هو الزمن، هو أغلى من الذهب والفضة والسيارات والحرير وغير ذلك. واستمع إلى قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي أتبسط فيما تركت وأخرج به النزهة وأركب المراكب الفخمة وأسكن القصور المشيدة، قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت من المال. قال الله عز وجل: كلا، أي لا رجوع، إنها كلمة هو قائلها. ويجوز أن تكون كلا بمعنى حقا، أي حقا إنها كلمة هو قائلها، فهي لها معنيان وكلاهما لا ينافي الآخر، فتكون بالمعنى هذا والمعنى هذا. كلا لا رجوع، فهي ردع الرد، كلا بمعنى حقا أن يقول هذا الكلام: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن أو ألقي في البحر أو بقي على ظهر الأرض فأكلته السباع، فكل هذا يسمى برزخ، لأن البرزخ هو الفاصل بين شيئين، كما قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة برزخ بين الدنيا وبين الآخرة. على كل حال، ينبغي لنا أن نغتنم أوقات هذا الشهر خصوصا، وأوقات جميع أعمالنا عموما. لماذا؟ لما يقرب إلى الله عز وجل بطاعة الله، حتى تكون حياتنا حياة حقيقية نسعد بها في الدنيا والآخرة. أقول لكم قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، وأنا أشدكم تقصيرا، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله أن يلحقني وإياكم بالصالحين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى الأسئلة، ولعل الله أن يجعل فيها خيرا كثيرا.
جزا الله شيخنا عن هذه الكلمة خير الجزاء، ونفعنا جميعا بما سمعنا. كثير من الأسئلة وردت حول من يتسحر والأذان يؤذن، هل يصح أم لا يصح؟ وآخر يسأل: هل يصح أن يتابع المؤذن أم يتابع التقويم المنشور الآن؟ فكلاهما تدور حول السحور والأذان.
نعم، الأذان علامة على طلوع الفجر إذا كان المؤذن يؤذن إذا رأى الفجر، ودليل هذا قول الله عز وجل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى يطلع الفجر ويتبين لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني من أجل يستيقظ النائم ويرجع القائم عن قيامه حتى يتسحر، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. هذا مرفوع، كله مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث إدراج من بعض الرواة يقول وكان، يعني ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. والتقويم الموجود وهو تقويم أم القرى متقدم على التقويم الذي في ساعة بلال، وعلى التقويم الذي صنعه بعض طلبة العلم في جامعة الملك فهد التي كانت تسمى جامعة البترول، متقدم عليها في الصبح خاصة بخمس دقائق. يعني مثلا اليوم هذا كان في التقويم من القرى الفجر الساعة الخامسة، وبالتقويم الذي أشرت إليه الساعة الخامسة وخمس دقائق، وفي تقويم الرابطة رابطة العالم الإسلامي الفجر الساعة الخامسة وثلاث دقائق. فعندنا الآن ثلاثة تقاويم، صح؟ من القرى والرابطة وساعة بلال. وقد ذكر العلماء أنه إذا قال رجل لشخصين ارقضا لي الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع الفجر، قالوا فيأخذ بقول الثاني، يأخذ بقول الثاني، لأن الأصل عدم طلوع الفجر، والفجر لا بد أن يتبين. وبناء على هذا القول نقول الآن عندنا ثلاثة اختلفوا في طلوع الفجر، فمن نأخذ بقول من؟ بقول الأخير، نأخذ بقول الأخير، لأن الأصل عدم طلوع الفجر. وعلى كل حال من أدى على تقويم أم القرى وأكل الإنسان بعده أي بعد الأذان فإنه لا حرج عليه حتى يتم خمس دقائق بين التقويمين، فإذا أتم خمس دقائق فهذا آخر ما علمنا ممن حدد طلوع الفجر. هذا إذا كنا في البلد، أما إذا كنا في البر وليس حولنا أنوار فلا حاجة نرجع للتقويم، نرجع إلى ما بينه ربنا عز وجل، ما هو؟ أن نرى نحن الفجر، ما دمنا لم نرى الفجر وليس هناك غيم ولا قطر فإننا نأكل، حتى لو فرغنا في البر والسماء صاحية وليس حولنا أنوار وصارت الساعة خمس وعشر خمس وربع ما رأينا الفجر فلنا أن نأكل، يعني الله حدد لنا. والعمل بالتوقيت يعني ألجأت إليه ضرورة في الحقيقة، لأن الناس الآن ليسوا يصعدون على المناير ولا يستطيعون رؤية الفجر تماما بواسطة الأنوار، فالضرورة أجأتنا إليه، وإلا فهو في الحقيقة كلجوئنا إلى التقويم أو إلى الحساب الفلكي في رؤية الهلال، كما دمنا لا نعمل بالحساب الفلكي في رؤية الهلال فكذلك أيضا لا نعمل بالتقويم في رؤية الهلال في أوقات الصلوات أو أوقات المساك والإفطار، لأن هذا كل مبني على حساب. لكن نظرا إلى أن الضرورة ألجأت إلى ذلك قلنا الضرورة لها أحكام نرجع إليها. فإذا اختلفت عندنا التقويم وكان الحاسبون كلهم ثقات فإننا نأخذ بمن؟ بالأخير، لأننا إذا أخذنا بالأخير عملنا بالجميع، كلهم يقولون الساعة خمس وخمس مثل يومنا هذا قد طلع الفجر، لكن إذا قال التقويم الأول الساعة خمس طلع الفجر قال الثاني ما طلع الفجر، لكن خمس وخمس كلهم يقولون طلع الفجر، إذا فلنمسك على هذا.
سائل يقول: رجل لم يعلم بدخول شهر رمضان هذا العام إلا بعد أن رأى كثرة المصلين في صلاة الفجر، وسأل بعد الصلاة ما الخبر فأخبر بدخول الشهر، فهل عليه القضاء لأنه لم يبيت النية؟ ولو كان قد نوى أنه إن كان غدا من رمضان فسوف يصوم، فماذا عليه؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كان نائما على أنه يتوقع أن يكون رمضان غدا ونوى بقلبه أنه صائم ما لم يتبين أن غدا من شعبان، فهذا صومه صحيح ولا أشكال فيه. لاحظ الفروق لأنها دقيقة. إذا قال أنا صائم غدا إلا أن يكون من شعبان، فهذا قد جزم بالنية. إذا قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فهذا علق النية، علق النية. إذا لم ينوي لا هذا ولا هذا، نعم على أنه ليس من رمضان، ثم تبين له كما قال السائل لما رأى الناس كثيرين في صلاة الفجر قالوا له إنه قد دخل رمضان فنوى من حين عنه، فهذا يختلف عن الصورتين السابقتين. وكل هذه الصور الثلاث عند شيخ الإسلام لا توجب القضاء، يعني أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. ويستدل رحمه الله لذلك بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال إن هذا جاهل فلا يؤاخذ، فربما يرد عليه في الصورة الثالثة التي نام وهو لم ينوي، ربما يرد عليه أنه لم ينوي، فأجاب رحمه الله قال: إن النية تتبع العلم، ولا يمكن أن ينوي قبل أن يعلم، وهذا من حين علم نوى فصيامه صحيح. فمن أخذ بقول شيخ الإسلام في هذه المسألة فلا حرج عليه، ومن قضى احتياطا لقول العلماء الآخرين فلا حرج عليه. نعم.
سائل يقول:
نعم أنا قلت لك هذا.
يقول: حينما يتسحر الإنسان ثم يمسك، فأحيانا يخرج من جوفه بعض الهواء ويخرج معه شيء من الطعام ويبقى أثره في الفم، فإن رماه وأخرجه من فمه بقي الأثر، وإن ابتلعه فهذا مشكل، فما العمل والحال هذه؟
الصورة الظاهر واضح. أحيانا يتجشأ الإنسان يعني يتغر فيخرج من معدته بعض الطعام، نقول إذا وصل إلى الفم فإنه لا يجوز أن تبلعه، لو بلعته وأنت عالم أفطرت، ولكن اتفل إما في منديل إن كان معك منديل أو في طرف ثوبك. وإذا قدر أنه بقي طعم فتفل حتى يزول الطعم، لأنه إذا تبلت مرة مرتين سوف يذهب الطعم، فحينئذ لا يضر. لكن لو فرض أن الرجل ابتلى وهو لا يدري أن ذلك حرام عليه فصيامه صحيح، وهذه قاعدة ينبغي أن نأخذها. كل من فعل شيئا من المفطرات وهو جاهل فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن البخاري رحمه الله روى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه، فلما لم ينقل علم أنه لم يأمر به، ولما لم يأمر به علم أنه ليس بواجب. وهو كذلك، فإذا أكل الإنسان أو شرب جاهلا يظن أنه في الليل فتبين أنه في النهار فصومه صحيح، وإذا أكل شيئا يظن أنه لا يفطر فصومه صحيح، وإذا احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح. كل من فعل شيئا من المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا إثم عليه. كما أن الناسي كذلك، لو أن شخصا نسي فأكل أو شرب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحمد لله، الله هو الذي أطعمك وسقاه، احمد الله. وأنت شاربه ناسيا فقل الحمد لله، وتقول الحمد لله الذي نساني ولا لا؟ نعم، لأن الصوم صحيح، إنما أطعمه الله وسقاه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، أن الشيء الذي يكون بغير قصد قلبي فإن الإنسان لا يلام عليه. ذكر لي أن شخصا في قديم الزمان اشترى عنبا لأهله، اشترى عنبا لأهله وحمله في منديل وهو صائم، فنسي وجعل يأكل من هذا العنب، وكان الناس فيما سبق ليسوا أغنياء يسهل عليهم الحصول على العنب، وكان هذا الشخص قد اشتهى العنب كثيرا، فلما وصل إلى أهله لم يبقى في العنب إلا حبة واحدة، وهو يأكل هناك، فقال لما ذكروا أهل المصطائم، قال: إن كان ما أكلت من العناقيد لا يفطر فهذه لا تفطر، وأكلها أكلها، فهل يفطر الآن؟ نعم، يفطر بالحبة، والعناقيد اللي أكل من قبل لا تفطره. ليش؟ لأنه ناس أطعمه الله عز وجل، لكن هذه الحبة هي التي أفسد الصوم. لكن قال لي بعض الطلبة: لا يفسد صومه على قاعدة أن الجاهل معذور، وهذا جاهل يحسب أن الأول يفسد الصوم فأكل هذه الباقية بناء على إيش؟ على فساد صومه، بناء على فساد صومه. أظن أن هذا لا ينطبق عليه العذر بالجهل، لأن هذا رجل مفرط، كان الواجب عليه أن يسأل، وليس كل من قلنا إنه يعذر بالجهل يعذر في كل حال. إذا كان مفرطا وقام سبب طلب العلم يجب عليه أن يطلب العلم حتى يتبين. نعم، لا، إذا تعدت الفم خلت تمشي، يعني لو إنسان مثلا أكل وبقي الأكل في حنجرته يعني تعدى الفم، هذا خلوه يمشي، لأنه في حكم الباطل. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، حضرت إلى هذا المسجد فأدركت الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، فهل أكمل صلاة العشاء أم آتي بركعة ثانية فقط، علما بأني قد صليت العشاء في جماعة قبل أن أحضر إلى هذا المسجد؟
الأفضل بلا شك أن تكمل الأربع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أتاكم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأنه رأى رجلين حين صلى الفجر في مسجد الخوف في منى في حجة الوداع، رأى رجلين لم يصليا فقال: ما منعكما؟ قال: صلينا في رحالنا. يظنان أن الصلاة غير واجبة في المسجد، صليا في رحالهم، أو كانت الرحال بعيدة فظنوا أن الصلاة قد انتهت. المهم هذه قضية عين لا تصح أن تكون دليلا على أن الجماعة لا تجب في المسجد، كما استدل بها بعض الناس وقال هذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد، لأن هذين الرجلين قالا صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فظاهر الحديث أنه يصلي مع الإمام حسب صلاة الإمام. وإن اقتصر على الركعتين غير واجبة في المسجد، صليا في رحالهما، أو كانت الرحال بعيدة فظنوا أن الصلاة قد انتهت. المهم هذه قضية عين لا تصح أن تكون دليلا على أن الجماعة لا تجب في المسجد، كما استدل بها بعض الناس وقال هذا دليل على أن الجماعة لا تجب في المسجد، لأن هذين الرجلين قالا صلينا في رحالنا ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: إذا صليتم في رحالكما ثم أتيتم المسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فظاهر الحديث أنه يصلي مع الإمام حسب صلاة الإمام. وإن اقتصر على الركعتين اللذين أدركهما، أو إذا كان أدرك ركعة واحدة فأتى بواحدة تكملة للركعتين، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، لأن الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نافلة، والنافلة يجوز أن يقتصر فيها الإنسان على ركعتين إذا لم يخالف إمامه، والإمام لما سلم فإنما تقضيه بعد سلامه لا يخالفه. فصار خلاصة الجواب أن الأفضل أن تكمل الأربع، وإن اقتصرت على ركعتين فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
سائل يقول: يوجد في حارتنا جماعة يفطرون جميعا كل ليلة عند واحد منهم، ولهم مسجد لا يصلي فيه إلا هؤلاء الجماعة، ولكنهم في حال الإفطار يصلون في بيت من يفطرون عنده، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لي أن أفطر معهم وأصلي معهم وإذا كان هذا العمل غير جائز، علما بأن إمام المسجد معهم؟ أفتونا وفقكم الله.
أما اجتماعهم على الفطور كل يوم عند واحد فلا بأس به، وأما كونهم يصلون في البيت ويدعون المسجد فهم آثمون بذلك، على القول الراجح أن صلاة الجماعة يجب أن تكون في المساجد المعدة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق بحزم من برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال: إلى قوم، مع أن هؤلاء القوم ربما يصلون جماعة في مكانه. فالمهم أن القول الراجح من أقوال العلماء أن الصلاة جماعة يجب أن تكون في المسجد. فهؤلاء فيما أرى بناء على قول الراجح آثمون إذا صلوا في البيت، والواجب أن يخرجوا إلى المسجد ويصلوا فيه.
سائل يقول: سمعنا من فضيلتكم بأن الحجامة تفطر الصائد بدليل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهل ما ذكر عن جماهير أهل العلم أنهم ذهبوا إلى عدم فطره وكراهية ذلك بأدلة أخرى قوية تعارض هذا الحديث كاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هل هذا صحيح؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. وإذا كانت الحجامة من المفطرات فهل يدخل فيها الحاجم بظاهر لفظ الحديث؟ وما هو حال الحاجم في زماننا هذا؟
تفطير الحجامة للصائم دل عليها حديث جدار بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال الإمام أحمد: هو حديث صحيح، وصححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وله رسالة ينبغي لطالب العلم قراءتها، رسالة صغيرة تسمى حقيقة الصيام، بحث فيها بحثا جيدا على الحجامة وعلى الاكتحال وعلى الحقنة وعلى أشياء كثيرة مهمة جدا، وفيها أصول وقواعد ينتفع بها طالب العلم. وإذا كان هذا الحديث صحيحا أفضل الحاجم والمحتوم، فإنه يجب أن يؤخذ على ظاهره، أن يؤخذ على ظاهره، ولا يحل أن يحرف كما قال بعض العلماء الذين لا يرون أن الحاجم والمحتوم يفطران. قال: المعنى أنهما كادا يفطران. كيف كادا يفطران والرسول يقول أفطر؟ وقال بعضهم إنهما كان يغتابان الناس، فقال الرسول: أفطر الحاجم والمحتوم. كيف يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الحكم على وصف غير موجود، ونلتمس نحن له وصفا مفقودا؟ يعني الآن إذا قلنا إنهما أفطر لأنهما يغتابان الناس، صار الحكم مبنيا على إيش؟ على الحجامة ولا على الفطر؟ أو على الغيبة؟ على الغيبة. فكيف نلغي وصفا علق الشارع الحكم عليه ونعتبر وصفا لم يعلق الحكم عليه؟ وأيضا نقول لهم: هل الغيبة تفطر الصائم؟ لا، الغيبة صحيح أنها تنافي مقصود الصيام وروح الصيام، لكن لا تفطر الصائم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر لم يبقى لنا صوم، لأنه لا يسمى أحد من الغيبة إلا من شاء الله. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فإن قوله احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم شاذ، يعني ذكر الصيام شاذ. وكذلك أشد من قول احتجم وهو محرم صائم، فإنه شاذ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما يوما من الأيام وهو صائم. هذه غزوة الحديبية في ذي القعدة، ولم يدخل مكة. وكذلك أيضا عمرة القضاء كانت أيضا في ذي القعدة، وعمرته في حجه كانت في ذي القعدة، ودخل مكة في رمضان في غزوة الفتح وهو غير صائم مفطر. فتبين أنه لا يصح الحديث احتجم وهو صائم محرم، أما هو صائم وحده فقالوا إنه شاذ. ثم على فرض أنه محفوظ يحمل على ما قبل النسخ، لأن حديث شداد ناقل عن الأصل، وقد ذكر أهل العلم أن من المرجحات عند التعارض إيش؟ النقل عن الأصل، لأن الناقل عن الأصل معه زيادة العلم. أما بالنسبة للحاجم فهل يفطر في وقتنا هذا أو لا؟ فمن قال، فالجواب عليه أن من قال من العلماء إن الإفطار بالحجامة أمر تعبدي لا تعقل علته، فإنه يرى أن الحاجم في وقتنا إيش؟ يفطر كالمحجوم، لأن هذا تعبدي لا نعرف العلة. ومن رأى أن الحكم معلل كما هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الحاجم في وقتنا لا يفطر، وذلك لأن الحاجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يمص القارورة التي يكون بها الدم عند الحجامة. كانوا بالأول فيه قارورة من حديد ولها أنبوبة صغيرة رفيعة جدا، إذا شطب الحاجم محل الحجامة في الموس ألقى هذه القارورة على هذا المكان ثم مص عن طريق إيش؟ عن طريق الأنبوبة الصغيرة هذه، لأجل أن يفرغ الهواء، وإذا فرغ الهواء انجذب الدم حتى تمتلئ القارورة ثم تصل. فكانوا فيما سبق يمصون هذه الأنبوبة التي في القارورة، وربما عند المص يصل شيء من الدم إلى حلق الحاجم وهو لا يشعر. والمظنة أحيانا تلحق بالمئنة، يعني أن المظنون يلحق أحيانا بالمتيقن. فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله نقول إن الحاجم في وقتنا الذي يحجم بالآلات ولا له علاقة فيها لا يفطر. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أقوى من القول بأن الحكم تعبدي، لأن الحكم إذا كان معللا بعلة تشهد لها النصوص فإنه يجب أن يرفض بها وجودا وعدما، بخلاف التعبدي المحض. لو قال لك قائل ليش صارت الظهر 4 ركعات ولم تكن 8 ركعات، ماذا نقول؟ هذا تعبد، تعبدنا الله بهذا العدد لا بد أن نقوم به. نعم.
سائلة تقول إذا كانت المرأة حاملا وفي شهرها الأخير فخرج منها ماء من غير دم، فهل عليها صلاة؟ وماذا تفعل في صومها؟ فهل هو صحيح أم لا؟
يقول أهل العلم إن المرأة الحامل لا تحيض، إلا أن بعض النساء قد يستمر حيضها في الأشهر الأولى من الحمل، يستمر على ما هو عليه، وأما الأشهر الأخيرة فلا يمكن أن يخرج منها الحيض. ويقول الأطباء إن الحامل لا تحيض أبدا، وأن الحيض دليل على عدم الحمل، وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله، فقال إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. على كل حال، هذه المرأة التي رأت الدم في شهرها الأخير نقول هذا الدم ليس بحيض ولا نفاس، ولا يمنع عن صلاة ولا صوم، إلا إذا كان مصحوبا بالطلق وكان عند الولادة أو قبلها بيومين أو 3، فإنه يكون نفاسا، لأن الطلق وقرب هذا الدم من الوضع يجعل هذا الدم دم نفاس. نعم. وإذا كان دم نفاس فإنها لا تصلي ولا تصوم.
نعم. يخرج منها ماء من غير.
طيب. أما إذا كان الخارج ماء فهذا ليس بنفاس ولا حيض، حتى وإن كان معه طلق، لأن النفاس هو الدم الذي تخيل الرحم عند الولادة أو قبلها بيومين أو 3.
سؤال آخر، هل تقول هل يجوز للطبيبة أن تكشف بما يسمى الدس على المرأة الحامل في نهار رمضان لمعرفة قرب الولادة وغيره؟
نعم، يجوز للطبيبة أن تختبر المرأة عن طريق الدفع، هل ولادتها قريبة أم بعيدة، لكن من باب الاحتياط نقول ليكن ذلك في الليل، ليكن ذلك في الليل، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن كل ما يصل إلى الجوف مفطر إلا ما كان عن طريق الإحليل فإنه لا يفطر، لأن الإحليل لا ينفذ، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. والإحليل معروف. طيب، الإحليل هو الذي يكون عن طريق المثانة التي هي مجمع البول، لأن المثانة يدخل إليها الشيء ولا يخرج منها إلا مع الثقب الذي جعله الله عز وجل. المثانة عبارة عن كيس كحوصلة الطائر يتصل به عروق من الكلى تصب فيه الماء الزائد على البدن من الطعام والشراب، ثم يجتمع هذا الماء بهذا الكيس، فإذا امتلأ أحس الإنسان بأنه محتاج إلى إلى البول، ويخرج البول من طريق واحد إلى المخرج رأسه. فإذا دخل شيء من المخرج إلى هذه المثانة فإنه لا يفطر وإن كانت في الجوف، قال لأن المثانة لا يخرج منها الطعام، يعني لا يخرج منها ما يدخل إليها، فهي مصب وليست مصدرا. على كل حال أقول إن هذه المرأة التي احتاجت إلى عملية ما يسمونه بالدفع ينبغي أن تجعل ذلك في الليل احتياطا. نعم.
سائلة أخرى تقول: امرأة حملت شيئا ثقيلا فأثر عليها فنزل منها كدرة ولم تنقطع من بداية هذا الشهر، فماذا تفعل مع العلم أنه ليس وقتا لدورتها؟
نعم، تصوم وتصلي ولا تقضي، صومها صحيح وصلاتها صحيحة، لأن هذه القدرة التي نزلت لها سبب، وما هو؟ حمل هذا التقي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم المستحاضة: إنه دم عرق. فدل هذا على أن دماء العروق وإن خرجت من الفرج لا تعتبر حيضا، بل هي استحاضة. وعلى هذا فنقول إن الذي خرج من هذه المرأة عند حملها هذا الثقيل وهو كدرة وفي أي أيام الحيض أيضا دم لا عبرة به، أي لا يمنع من صيام ولا صلاة. نعم.
سائلة تقول: حائض تركت الصيام وعمرها 13 سنة خجلا من أهلها، هكذا تقول، حيث أنهم لم يخبروها أنها حائض،
أو لم يخبروها،
هي كاتب لم يخبروها، فهل عليها أن تقضي تلك الفترة التي لم تصمها؟
الذي نرى أن من تركت الصوم أول بلوغها بالحيض لصغر سنها إذا كانت في بيت بعيدين عن العلم وعن طلبة العلم كالناشئة في البادية فليس عليها صوم، ليس عليها صوم، لأن الأدلة الشرعية تدل على أن الجاهل الذي ليس عنده أصل يبني عليه معذور، وذلك في عدة أمور: أولا في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات تردده. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه، ولم يأمره بقضاء الصلوات الفائتة. لماذا؟ لأنه جاهل، وإنما أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة لأن وقتها باق وهو مطالب بالصلاة في هذا الوقت. كذلك أيضا عمار بن ياسر أجنب، فظن أن طهارة التيمم كطهارة الماء، فتمرغ بالصعيد كما تتمرغ الدابة، كما تتمرغ الدابة، وصلى. فلما حضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ولم يأمره بإعادة الصلاة التي كان لا يتيمم لها التيمم الشرعي، وذلك لأنه جاهل. فهذه المرأة التي بلغت وهي صغيرة وهي بعيدة عن العلم وعن طلبة العلم، وأهلها من الناس الذين عندهم غفلة كما يوجد في كثير من الناس قبل هذا الوعي الجديد والحمد لله، نقول ليس عليها قضاء. أما إذا كانت في بيت علم وفي مكان يمكنها أن تسأل بكل سهولة وصار منها نوع تفريط، فإن الأبرأ لذمتها أن تقضي الصوم. نعم الصلاة غالب منها أنها تصلي، غالب من هذا يشكل عليهم الصوم فقط. نعم.
سائل يقول والدي مريض منذ مدة.
إيش؟
والدي مريض منذ مدة ونصحه الأطباء بعدم الصيام، وقد توفي بعدها وعليه 5 أشهر لم يصمها بسبب مرضه وجهله بأحكام الشرع. فالسؤال هو ماذا نفعل لكي نقضي دينه؟ هل نتصدق عنه أم ماذا نفعل؟ وما هي الكفارة؟
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم أصلا، وإنما يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما الصوم فلا يجب عليه، ولا يجب على أوليائه إذا مات أن يقضوا عنه، لأن الفرض الذي يجب على هذا الرجل هو أن يطعم. وعلى هذا فنقول للسائل أطعم عن أبيك عن كل يوم من هذه الأشهر مسكينا، ولا بأس أن تكرر الأشهر كلها على 30 مسكينا، تعطيهم للشهر الأول ثم للثاني ثم للثالث ثم للرابع ثم للخامس. ومقدار الإطعام من الرز 1 كيلو تقريبا لكل مسكين. ويحسن أن تجعل مع الطعام أو أن تجعل مع البر شيئا يكون إداما له من لحم أو غيره.
لكن تقول
باقي نصف كيلو. نعم لا احنا بدأنا 9:30 والآن 10:30 إلا نصف دقيقة. ساعة
طيب. امرأة من أهل البادية في زمن سابق أنجبت طفلين بهما عيب بسيط في أنفيهما وهو ما يطلق عليه الشرم، وقامت النساء اللاتي ولدنها بتخويفها بأنها أنجبت شيئا غير إنسان.
غير إيش؟
غير إنسان. فامتنعت من إرضاعهم لمدة 3 أيام ثم توفوا بعد ذلك، علما بأنها تابت واعترفت بذنبها وصامت شهرا كاملا من أجل هذا. فهل صومها صحيح؟ وماذا يجب عليها علما بأنها قد تقدم بها العمر؟
الواجب عليها أن تصوم عن كل نفس شهرين، لأنها أمكنها أن تنقذ هذين من الهلكة ولكنها لم تفعل. وهذان الطفلان لا يمكن أن يقوم بما ينقذ حياتهما لأنهما طفلان، فهي تعمدت ترك الواجب وهو إرضاع هذين الطفلين حتى هلكا، فعليها أن تصوم عن كل طفل شهرين متتابعين. أما الدية فهي بينها وبين ورثة هذين الطفلين إذا عفوا عنها، وإلا فإنها تجب على عاقلتها، يعني يجب على عاقلتها الدية تكون لورثة هذين الطفلين.
استعمال الأكسجين الذي يوضع على فم المريض تقريبا يكون على فمه أكثر اليوم، هل يفطر؟
الأكسجين الذي يعطى للمريض لا يفطر، لأن هذا الأكسجين ليس له جرم يصل إلى المعدة حتى نقول إنه أكل أو شرب، لكنه بارد يفتح حتى يتنفس الإنسان، وعلى هذا فلا يكون أكلا ولا شربا، وما ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب فإنه لا يفطر.
سائلة تقول: توفي زوجي في حادث وأنا معه، ثم جلست في المستشفى 6 أيام ولم أعلم أنه متوفى حتى خرجت، فهل أبدأ مدة الحداد من وفاته أم من حين علم؟ افتونا وفقكم الله.
قبل الإجابة على هذا السؤال نحب أن نعطي قاعدة، وهي أن ما علق بسبب ثبت بوجود ذلك السبب سواء علم به الفاعل أم لم يعلم. فالعدة عدة الوفاة سببها إيش؟ الوفاة، وعلى هذا فيكون ابتداؤها من وفاة الزوج، حتى لو لم تعلم إلا بعد مضي 4 أشهر و10 من موته فإن عدتها تنقض وليس عليها شيء. وكذلك في الطلاق، لو فرض أن رجلا طلق زوجته ولم تعلم بطلاقه حتى حاضت 3 مرات فإنها في هذه الحال لازمها أن تعيد العدة، فلنقول الآن خرجت من العدة، فابتداء العدة في الموت من الموت، وابتداء العدة في الطلاق وابتداء العدة في الفصل من الفصل. المهم أن ابتداء العدة يكون من حين وجود السبب لا من حين علم المرأة. المرأة لو لم تعلم إلا بعد انتهاء العدة ما لم يكن عليها شيء، انتهت عدتها وتزوج على طول. نعم.
سائل يقول: لو أن إماما في صلاة التراويح سهى وقام إلى ثالثة فلبها فلم ينتبه، فهل يكتفي ب3 أم يأتي ب4؟
الواجب على الإمام إذا سهى في صلاة الليل وقام إلى ثالثة الواجب أن يرجع ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فجعلها 2 2، فإذا قام إلى الثالثة قلنا ارجع، حتى لو قرأ القرآن نقول ارجع وتشهد وسلم ثم اسجد للسهو بعد السلام. قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. يعني إيش؟ يعني يلزم الرجوع، فإن لم يفعل بطل الصلاة. نعم.
أسئلة حول دعاء القنوت. سائل يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في من استغاث في القنوت فقال: اللهم أغثنا، اللهم أسكن الغيث؟ وآخر يقول: بعض الأئمة يسحب في دعائه في القنوت فيذكر الجنة وعذاب القبر من أجل أن يدخل على الناس البكاء، فهل للإمام أن يصنع ذلك؟ وما توجيهكم وفقكم الله؟
أما الدعاء بالغيث في القنوت فلا أرى في ذلك مانع، لأن الدعاء بالغيث دعاء بالحاجة الملحة، وليست حاجة خاصة بالإنسان، بل هي حاجة عامة جميع المسلمين. لا يقال إن هذا لم يرد، نقول لأن الذي ورد في طلب الغيث قطع عيان، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته يوم الجمعة ليدعو به، مع أن الأصل في الخطبة أنها ليست محل دعاء، فجواز الدعاء في القنوت الذي هو دعاء، جواز الدعاء بطلب الغيث من باب أولى. وأما تحويل دعاء القنوت إلى خطبة وعظ بحيث تذكر الجنة والنار والقبر وفراق الأحباب وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه خلاف السنة، لأن الوعظ له وقت والدعاء له وقت آخر. والذي ينبغي للإنسان أن لا يشق على المأمومين في كثرة الدعاء، فكيف إذا حول الدعاء إلى خطب موائد؟ فإنه يكون هذا أشق على الناس. وأهم شيء أن يسير الإنسان في عباداته على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير والبركة. ليست العبادة ذوقا إذا استحسنه الإنسان تعبد لله به، ولو كانت كذلك لقلنا إن الصوفية على حق، لأن هذا العمل الذي يقومون به يرون أنه من أصلح ما يكون للقلوب، ويتذوقون له ذوقا جيدا، لكنه ليس بصواب، وما ليس بصواب فهو خطأ وإن ظنه صاحبه صوابا. والساعة أعلنت انتهاء الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.